بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفجر فأدخل رأسه في باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم: هو شيبة بن نعامة، هو شيبة بن نعامة أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. كنا بدأنا الكلام حول هذا الباب في درس ماض، وعرضنا فيه لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشد الرجل ضالته في المسجد، وأنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن من نشد ضالته في المسجد أن يدعى عليه بأن لا يرد الله إليه ما ينشد، ذلك لأنه استخدم المسجد في غير ما خص صلاة، وأراد أن يحول المسجد إلى أشباه الأسواق والميادين العامة التي ترتكب فيها المخالفات برفع الأصوات وربما بالكلام غير المباح وربما بالأفعال غير المناسبة لحرمة المساجد وقدسية المساجد. والمساجد نهي أن يرفع الصوت فيها بغير ذكر الله، ونهي أن يكثر الكلام فيها والحديث في غير ما يرتبط بالذكر والعلم والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وغيرها من وسائل العبادات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينشد الضالة في المسجد، وأذن لمن في المسجد أن ينكر على هذا الناشد وأن يدعو عليه بأن لا يرد الله عليه مفقوده وما ضاع منه. كما أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بالقول وطبقه بالفعل كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب بن الحصيب رضي الله تعالى عنه. حديث بريدة أورده الإمام مسلم رحمه الله من طرق، بعضها على سبيل المتابعة، وصدر الباب برواية حجاج بن الشاعر حيث قال رحمه الله حدثني حجاج بن الشاعر. وحجاج بن الشاعر هو حجاج بن أبي يعقوب يوسف ابن الحجاج الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر، قال ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 59 و200، وروى له مسلم وأبو داود. يقول حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الرزاق، والمراد به عبد الرزاق ابن همام الحميري الصنعاني أبو بكر، قال عنه إنه ثقة حافظ وهو مصنف شهير، وأشهر كتبه المصنف، وله كتاب في التفسير، عمي في آخر عمره فتغير، لكن الذين رووا كتابه وأخرجوه من الثقات بقي طرقهم صحيحة ثابتة لم تتأثر بهذا التغير، كما هو الحال في رواية الإمام أحمد للمصنف، وهكذا من أخرج لهم أصحاب الكتب عن طريق عبد الرزاق، كل هؤلاء كانت رواياتهم من روايات الثقات. قال: وكان يتشيع من الطبقة التاسعة، مات سنة 1200، وروى له الجميع. هذا هو عبد الرزاق. قال هنا: قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري، والمراد بالثوري هو سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي. قال: ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس، مات سنة 61، وروى له الجميع. قال: عن علقمة ابن مرثد، وعلقمة ابن مرثد هو الحضرمي أبو الحارث الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة من الطبقة السادسة، وروى له الجميع. هذا هو علقمة بن مرثد. قال عن سليمان بن بريدة، وسليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها، قال: ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 500، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي، قال عنه الحافظ: إنه صحابي أسلم قبل بدر، ومات سنة 63 من الهجرة، وروى له الجميع. فهذا الإسناد كما لاحظنا رواه الثقات بعضهم عن بعض، كلهم من الثقات، ولهذا صدر الإمام مسلم رحمه الله بهذا السند الباب كما أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه، حيث إنه يبدأ بذكر الأحاديث التي هي أكثر صحة وأكثر وثوقا وأكثر صحة من غيرها، ثم يتبعها بما يعتضد بها. قال: إن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا؟ ومعنى نشد يعني طلب بصوت مرتفع، من يطلب الضالة يقال نشد فلان كذا، بمعنى طلب وسأل، بمعنى أنه يطلب ضالة ضاعت منه، فيقال نشد ينشد، من باب نصر ينصر. ونشد هنا جملا له، ولهذا قال: من دعا إلى الجمل الأحمر، كأنه يسأل من رآه ليدله على مكانه. ونجدان الضالة أمر في أصله جائز ومشروع، لكنه يمتنع في المساجد، لأنه يخرج المساجد عن طبيعتها وعن وظيفتها، وغالبا ما يكون النجدان في في مجامع الناس كالأسواق والمحافل وغيرها. أما أن تستخدم المساجد لذلك فهذا أمر أنكره ونهاه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث يدل على حرمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للناشد لا رد الله ضالتك أو لا ردها عليك، هذا الدعاء يشعر بأن هذا الفعل منهي عنه نهي تحريم، وإلا لو كان مجرد نهي تنزيه لما استوجب هذا الدعاء. قال رأى أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، أي لا وجدت جملك. ثم بين له السبب، أنه تعدى على حرمة المسجد، فقال له إنما بنيت المساجد لما إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي من ذكر الله والصلاة والعبادة، وليست لنشنان الضالة. ولهذا ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث وأمثاله بالنهي عن نشدان الضالة في المساجد. قال أهل العلم ويلحق بذلك، يعني نشدان الضالة يلحق بذلك كل ما يجرئ الناس على حرمة المساجد برفع الأصوات وبالكلام غير اللائق وبالمزاح أو نحوه والضحك واللعب مما ينكر فعله في المساجد. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى تعد على سبيل المتابعة، حيث قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجبل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. هذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت مصنف شهير، فهو أيضا له كتاب مشهور باسم المصنف، وأنه من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وأخرج له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجة. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، كنيته أبو سفيان الكوفي. قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. وأبو بكر بن وكيع بن الجراح يتابع في هذه الرواية يتابع عبد الرزاق، يتابع عبد الرزاق، لكن وكيعا يروي عن أبي سنان، وعبد الرزاق روى عن الثوري. وأبو سنان هو سعيد بن سنان الترجمي، سعيد بن سنان البرجمي، البرجمي بالباء الموحدة. كنيته أبو سنان الشيباني الأصغر الكوفي، قال نزيل الري، صدوق له أوهام، من الطبقة السادسة. وبهذه الرواية تعتضد روايته، لأنه تابع في هذا الحديث سفيان الثوري، تابع الإمام سفيان الثوري. فاندفع ما عنده من الوهم لموافقته رواية سفيان، ولهذا لما قال صدوق له أوهام من الطبقة السادسة، وقد روى له البخاري في غير الصحيح في القراءة خلف الإمام، وروى له مسلم، وروى له أبو داود، وروى له الترمذي، وروى له النسائي، وروى له ابن ماجة، يعني أصحاب الكتب باستثناء الإمام البخاري في الصحيح. فتابع في هذه الرواية سفيان الثوري. قال عن علقمة بن مرثد، فرجع الحديث إلى علقمة الذي هو مدار الرواية. عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه، لكن من طريق أخرى. والرواية الأولى والرواية الثانية، كما رأينا أن الرواية الأولى رواتها كلهم من الثقات الأثبات، والرواية الثانية رواتها أيضا من الثقات باستثناء أبي سنان، لكنه لما توبع بإمام وطابقت روايته رواية هذا الإمام، أعني سفيان الثوري، عرفنا أنه قد ضبط وحفظ ولم يخطئ في هذه الرواية. لكن قد يقال إن رواية أبي بكر بن أبي شيبة تتميز على رواية حجاج الشاعر بأن فيها علو، فيها شيء من العلو في السند، حيث إن وكيع وهو من الطبقة التاسعة بل من كبارها روى عن أبي سنان وهو من الطبقة السادسة، في حين أن عبد الرزاق من الطبقة التاسعة، لكنه روى عن مين؟ عن سفيان الثوري. وسفيان الثوري كما عرفنا أنه من الطبقة الكم؟ السابعة. فظهرت رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعلوها على رواية حجاج بن الشاعر. هذا ما يتعلق من الجانب الصناعي في هاتين الروايتين. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية الثالثة، رواية قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه. فرجع الحديث إلى علقمة وهو الذي عليه مدار الرواية، وقد وقد رواه عن علقمة هنا محمد بن شيبة، وفي الرواية السابقة أبي سنان، وفي الرواية الأولى سفيان الثوري، ثلاثتهم رووه عن علقمة. أما شيخ الإمام مسلم قتيبة بن سعيد، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، وأنه من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. يروي هنا عنه، أو هو يروي عن جرير، والمراد به جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، هو ثقة أيضا، قال صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهم، يعني لو حدث من حفظه، مات سنة 88 و100، وروى له الجميع. جرير يروي هذا الحديث عن محمد بن شيبة، ومحمد بن شيبة هو ابن نعامة الضبي الكوفي، قال عنه إنه مقبول، من الطبقة السابعة. لم يروي له إلا الإمام مسلم. ونلاحظ هنا إن مسلما روى له في المتابعات، ومسلم هنا يقول معرفا بمحمد بن شيبة، معرفا بمحمد بن شيبة، حيث انفرد بالرواية عنه، قال هو ابن شيبة بن نعامة، يكنى أبو نعامة، قال روى عنه مسعر، كأنه يريد أن يبين أن هذا راوي مشهور، إن تفرد به مسلم لكنه مشهور، حيث روى عنه أكثر من واحد، وذكر هنا ثلاثة ممن رووا عنه. قال روى عنه مسعر، والمراد به مسعر بن كدام ابن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فاضل، من الطبقة السابعة، مات سنة 53 و100، وروى عنه هشيم، وهو هشيم بن بشير ابن القاسم ابن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، قال عنه إنه ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، هو من الطبقة السابعة أيضا. وروى عنه جرير كما هو الحال في هذه الرواية، لكن جرير أنزل من السابقين، لأن جرير كما عرفنا أنه من المرتبة أو من الطبقة الثامنة، إلا أن هذه الرواية أيضا فيها شيء من العلو، حيث إن قتيبة بن سعيد من الطبقة العاشرة يروي عن جرير من الطبقة الثامنة، والروايات السابقة شيوخ الإمام مسلم يروون عن شيوخهم من الطبقة التاسعة وهي أنزل. فعرفنا أن الإمام مسلم رحمه الله كأنه يستدرك على من يعني ربما أورد عليه بأن محمد بن شيبة هذا راو معروف ورجل مشهود له في أوساط المحدثين، حيث روى عنه أئمة مثل مسعر وهشيم وجرير يعني ابن عبد الحميد وغيرهم من الكوفيين. فبهذا أصبح معروفا وارتفعت جهالته، وهو وإن كان كما وصفه الحافظ ابن حجر إنه مقبول، لكنه لما كانت روايته متابعة لرواية الثقات وهم في هذا كل من أبي سنان وجرير بن عبد الحميد وكما ذكر هنا مسعر وهشيم، دل ذلك على أن حديثه حديث مقبول وأنه حديث صحيح، وصحته اكتسبها من غير روايته، فحديثه يكون من باب الحديث الصحيح لغيره. وقد ذكرت مرارا أن الإمام مسلم رحمه الله بصنيعه هذا في كثير من الروايات وسع لنا دائرة الحديث الصحيح، حيث حكم على أحاديث بالصحة، لو أن هذه الأحاديث رويت منفردة ولم تكن على سبيل المتابعات لما بلغت درجة الصحة لنزول بعض رواتها عن مرتبة الصحيح، حيث لم يبلغ درجة التوثيق، درجة الثقة أو درجة الثبت، لكنه بما رواه وما توبع به ارتقت روايته إلى درجة الحديث الصحيح لغيره. وهذا الحديث أيضا دلنا على ما دل عليه الروايات السابقة من النهي عن نجدان الضالة في المسجد. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الباب قائلا: باب النهي عن نجدان الضالة، باب النهي عن نجد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشدة. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال أهل اللغة: يقال نشدت الدابة، أو يقال نشدت الدابة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها، أو أنشدتها إذا عرفتها. ومنه ما جاء في الحديث حديث اللقطة، أن الإنسان إذا وجد لقطة عرف وكاءها وعرف وعاءها، فإذا جاء رجل ينشدها يعني يعرف بها فعندئذ يدفعها إليه، إذا أنشدها يعني إذا عرف وكاءها وعفاصها، لأنها دلالة على أنها له. أما إذا نشدها يعني سأل عنها، وهذا لعله يعد من الأفعال التي فإنها تضاد، بحيث إن الفعل إذا كان ثلاثيا دل على معنى، فإذا أضيف وزيد حرفا دل على خلاف المعنى الأول. قال: وأنشدتها إذا عرفتها، أو وأنشد عندكم إيه؟ إذا طلبتها، نشدت الدابة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها. عندك انت يعني مضبوطة ولا هذا اجتهاد منك؟ لا، خلي اجتهادك عندك. احنا الان بنتكلم عن قضية لغوية، هكذا يقول العرب. قال: ورواية هذا الحديث ينشد ضالة. رواية هذا الحديث ان رجلا جاء ينشد ضالة، من الفعل نشد ينشد، من باب نصر ينصر، ينشد ضالة بفتح الياء وضم الشين من نشدت إذا طلبت. ومثله في رواية الأخرى أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قوله إلى الجمل الأحمر، قال في هذين الحديثين فوائد: منها النهي عن نشد الضالة في المسجد. قال: ويلحق به ما في معناه. إيش معنى ما في معناه؟ إيش معنى ما في معناه؟ هذه يعني هذا مصطلح كثيرا ما يستخدمه الأصوليون، ويقولون هذا في معنى هذا. وهكذا يعني هذا الشيء في معنى هذا، بمعنى يلحق به ما في معناه، يعني يقاس عليه. ومعنى ما في معناه يعني ما يجتمع معه في علة، كأنه يريد أن يقول: ويلحق بمنع نشدان الضالة ما يشابهها في العلة. لأن نحن عندنا كما كثيرا نقول هذا الحكم معقول المعنى، وهذا الحكم غير معقول المعنى. وإذا كان الحكم غير معقول المعنى نقول إنه حكم تعبدي، يعني هكذا شرع ولا يقاس عليه. أما إذا قلنا في معنى يعني يقاس عليه. ولذلك هنا الإمام النووي رحمه الله يريد أن يلحق بعض المعاني وبعض الأحكام بالنهي عن نجدان الضالة، لأن لها العلة الموجودة. قال: قال: ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود. هذا هو الحكم الأول. وكراهة رفع الصوت في المسجد، هذا أيضا حكم آخر، لأن النبي أنكر عليه رفع الصوت. قال القاضي: قال مالك، والقاضي هو القاضي عياض، قال مالك: وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. قال: وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم. الغريب في قوله والخصومة، ولعل من قال ذلك استدل بحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في بيته فسمع أصوات في المسجد، فرأى رجلين يختصمان، فلما أخرج رأسه من حجرته قال ما هذا؟ فقال أحدهما إن له على فلان حق وأنه هم يتنازعان في هذا الحق، فأشار إلى أحدهما بأن ينقص نصفه، وطلب من الآخر أن يقبل ما سيعطيه. ومحل الشاهد أو محل الاستدلال أن النبي ما أنكر عليهما رفع الصوت، فألحق ذلك بالعلم. وأما رفع الصوت في المسجد بالعلم فهذا دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعني في الجمعة احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول لهم صبحكم ومساكم. قال وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه يعني في المسجد بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. لكن هذا قد يحدث خاصة بالخصومة بغير رفع الصوت. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة بالخير ونحوها. قال القاضي فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد كالخياطة وشبهها، يعني إذا كانت مما يحدث صوتا، أما إذا لم تكن مما يحدث صوتا إلا إذا قلنا إن فيها لهوا عن ذكر الله. قال وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد. قال بعض شيوخنا إنما يمنع في المسجد من عمل الصانع الذي يختص بنفعها أحد الناس ويكتسب به، فلا يتخذ المسجد متجرا. فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة وإصلاح الآلات الجهاد، إيش معنى المثاقفة؟ ماني سامع. يعني تسوية الرماح، لأن الرمح هو المثقف، يعني كأنه يصلح الرماح ويسل السيوف ونحوها من الأعمال التي تعمل من أجل الجهاد، فهذه لا بأس بها لأنها تعد من العبادات، خصوصا إذا نوى الإنسان بها وجه الله سبحانه وتعالى، فرخص فيها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. قال كالمثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس به. قال وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك، لأنه يعني الظاهر أنه يجوز ذلك، الخلاف قائم، لكن الظاهر أنه يجوز تعليم الصبيان في المساجد، لأننا إذا أذنا للأطفال حضور المساجد ودخول المساجد حتى وإن كانوا غير مدركين، وأذن للرجل أن يدخل المسجد ويحضر معه طفله ويحمله في الصلاة وغير ذلك. فإذا كان الطفل مميزا قادرا على التعلم فتعليمه بالمسجد لا بأس به، لكن عليه أن يعلم آداب المسجد، فلا يدخل المسجد إلا وهو طاهر، ولا يلهو في المسجد ولا يلغى، وإنما يؤدب بأنه في مسجد وأنه ينبغي أن يعظم هذا المسجد، لأنه بهذا يكتسب العلم والعمل.